الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في سورة الأحزاب عند قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. لما بيّن الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الصورة أنه أمر نبيه باتباع ما يوحى إليه، جاء هنا ذكر الميثاق، وأن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء بأخذ الكتاب الذي أنزل إليه والعمل به ودعوة الناس إليه. فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم. الميثاق هو العهد، وهذا ذكر في القرآن كثيرا. ومن ضمن الميثاق: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فأضاف الميثاق لهم، وهو العهد الذي أخذه الله على الأنبياء، والأنبياء أشد الناس عهدا، لأن الله اصطفاهم وجعلهم أنبياء ورسل وأنزل عليهم الكتب، فحجم الأمانة كبير جدا جدا. ولذلك قال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، وهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وجميع الأنبياء، لكن خص الله هؤلاء لأن هؤلاء الرسل أولو العزم، وحدثت معهم أمور عظيمة جدا تناسب التذكير بالميثاق. ثم أكد الله هذا الميثاق وقال: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وصفه بالغليظ. وعرفنا بالأمس أن الغلظة من صفات الأجسام، لكن يراد هنا تشديد الأمر، وأن هذا الميثاق وهو لا شك من أعظم المواثيق على الإطلاق، وهي الدعوة للتوحيد وإلى الإيمان بما أنزل الله من الكتب، وكذلك إثبات البعث الذي فيه الجزاء والحساب. ثم قال: على ضوء هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى الرسل وتبليغه للناس، لماذا؟ ليسأل الصادقين. تعليل: ليسأل الصادقين عن صدقهم. من صدق وآمن وأعد للكافرين عذابا أليما. إذن سينقسم الناس في استجابتهم للرسل إلى فريقين: أهل الصدق وأهل الكفر. ولذلك قال: وأعد للكافرين، الذين كفروا بما جاءت به الرسل. وقال أعد، هذا تنكيلا لهم، لأن إعداد العذاب المسبق لهم فيه من الوعيد والتهديد والألم الشيء الكثير، فهو معد. ولذلك وصفه بأنه عذاب عظيم، حيث نكر كلمة عذاب عذابا، التنكير هنا للتعظيم، وأكد تعظيمه بوصفه بالإيلام. الآن الصورة ستنتقل إلى مقصد عظيم من مقاصدها، وهي التي تدور عليها هذه الصورة أيضا، وهي غزوة الأحزاب. هذه الصورة اسمها صورة الأحزاب، إذن تضمنت غزوة الأحزاب. يقول الله سبحانه وتعالى يصف هذه الغزوة وكيف كانت من أشد الغزوات على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. النداء بوصف الإيمان فيه فائدتان: الفائدة الأولى المنة على المؤمنين، فحينما يخاطبهم بوصف الإيمان لإظهار منة الله عليهم، يعني يا من جعلتكم مؤمنين ومننت عليكم بالإيمان. والأمر الثاني فيها هي الدعوة إلى التزام الإيمان، يعني يا أيها الذين آمنوا التزموا بإيمانكم. فالوصف يعطي إظهار المنة ويعطي التكليف بهذا الإيمان. الله سبحانه وتعالى ذكرهم بهذه النعمة، لأنهم بعد انتهت الغزوة، هذا تذكير بالنعمة: اذكروا نعمة الله عليكم. فما هي هذه النعمة؟ النعمة هنا مضافة إلى الله، والمفرد المضاف يعم، يعني هي ليست نعمة، نعم. فما هي هذه النعمة؟ فسرها: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. الجنود هنا الأحزاب، الأحزاب. إذ جاءتكم جنود، لأن الأحزاب تكاتفوا من جميع مع قبيلة قريش وقبائل أخرى عربية مع بني قريظة حينما خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم جنود من شتى الأماكن. إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. قلنا لكم إن الريح إذا أفردت فهي ريح العذاب، وإذا جمعت الرياح فهي في الرحمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالصبا، بالصبا، الصبا، الصبا الريح الطيبة، وأهلكت عاد بالدبور. فأرسلنا عليهم، يقول الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا. ماذا فعلت الريح؟ كما جاء في السنة أكفأت القدور وذهبت بمتاعهم وخيامهم، إلى أن نادى أبو سفيان، وقد كان وقتها لم يسلم رضي الله عنه، قال: إني مرتحل فارتحلوا، من شدة ما لقوا من الريح، فاقتلعتهم اقتلاعا وجنودا لم تروها، وهم الملائكة. لكن هذه الجنود ماذا فعلت؟ ألقت الرعب في قلوبهم، والله أعلم يعني بما صنعت من الأمور الكثيرة التي يرسل الله سبحانه وتعالى فيها جنودهم. وذكر أهل التفسير أنها كانت تقتلع وأنها كانت تكب نيرانهم وتطفئها حتى انهزموا، لكن هذا لم يثبت بدليل، لكن الله أعلم بما فعلت. لكن الواقع أن هذه الغزوة كانت شر غزوة عليهم، ولذلك هذه الغزوة كانت انتصارا عظيما، لم يقاتل فيه المسلمون، ولم يحصل بعدها قيام غزوة أبدا حتى جاء فتح مكة، فلم يغزى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها من الكفار أبدا. وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وفي قراءة يعملون، فإذا قلنا تعملون خطاب للمسلمين، يعملون خطاب للكفار، فعلى كلا القراءتين فالله بصير بما يعلم العباد، بما يعمل العباد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه المنافقين ومن في قلوبهم مرض آذوا المسلمين غير أذية الكفار، وستأتي. وهنا وصف الله حال المعركة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم، من فوق الوادي ومن أسفل الوادي. وإذ زاغت الأبصار، الزيغ هو الميل عن الاستواء إلى الانحراف، فالنظر ما يتوجه التوجه الصحيح، والنظر يخطئ الوجه، فالأبصار زاغت، فأصبح الإنسان يلتفت من شدة الخوف يمينا ويسارا وهنا وهنا. وبلغت القلوب الحناجر، تشبيه للهلع، يعني كادت القلوب أن تصل الحناجر لكن لا تستطيع أن تخرج لضيقها، وهذا تعبير عن حالة الهلع. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون، ولاحظوا حينما وصفها بلغت القلوب الحناجر لم تستطع أن تتجاوز المكان، لا يسع أن تخرج منه من شدة ما بلغت، وإلا لخرجت. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، الظنون هنا إذا عرفنا أن في طائفة المسلمين أهل الصدق وأهل النفاق، فالمؤمنون يظنون بالله خيرا، وأهل النفاق يقولون سنستأصل. فالوصف هنا وتظنون بالله الظنون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وكان معه المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فكل يظن من شدة الواقعة. وتظنون بالله الظنون، ولذلك حذف المفعول هنا، حذف المفعول، يعني من الظنون من هي ما هي طيبة ومن الظنون ما هي سيئة. ما قال وتظنون بالله الظنون الحسنة أو السيئة، الأمر مفتوح، وتظنون بالله الظنون الحسنة والسيئة، الحسنة من المؤمنين والسيئة من المنافقين. وتظنون بالله الظنون، هنالك الإشارة إلى أي شيء؟ إلى المكان، إذ جاءتكم جنود في هذا المكان، أو إشارة للزمان، هنالك ابتلي المؤمنون. ولذلك كان ظنهم بالله حسن. وهنا لما قال ابتلي المؤمنون وأثبت لهم الإيمان دليل على نجاتهم، وهنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الزلزال الشديد حصل حينما أتى المشركون ومن معهم من قبائل العرب في مقابل المسلمين من الأمام، وخانت العهد قريضة. وحينما خانت العهد بيوت المؤمنين مكشوفة وظهورهم مكشوفة، فالعدو أمام ومن خلف، فانظر هذه الحالة التي وصل. ولذلك وصفها الله بلغت القلوب، زاغت الأبصار، زلزال، كأن الأرض تزلزلت تحتهم، تحركت. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا الطائفة سيئة الظن، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني أمر ظاهر حسن لكن باطنه سيء فيغر، لأن الله وعدهم بالنصر، هذا أمر عظيم، لكنهم يقولون هذا ليس نصرا بل هو الأمر فشل. فذكر صنف المنافقين والذين في قلوبهم مرض، الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يسمعون المنافقين وعندهم تذبذب. ولذلك وصف طائفة ثالثة هنا في قلوبهم مرض. المرض مرض الشك والريبة والتردد، والمرض يطلق على المرض المعنوي والحسي، وجاء في القرآن إطلاقه في الأمرين، لكن السقم في المرض، ولم يرد في القرآن إلا مرتين إني سقيم. وزلزلوا زلزالا شديدا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، لا مقام لكم، قراءتان، يعني لا مقام لكم يعني لا إقامة، المصدر، لا مقام لكم يعني ليس لكم هنا منزل، يعني لا مكان لكم. وهم يريدون بذلك تثبيط المؤمنين، ولذلك يخاطبون أهل المدينة يا أهل يثرب، يعني القضية قضية خطيرة في التثبيط والانسحاب من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يعني ليس هذا المكان، والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم فيه مكان، ستهزمون، سيصيبكم الفشل. ولذلك ما وجهوا الخطاب لأتباعهم بل للناس، بل لأهل المدينة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. منهم من يرجع بدون استئذان، ومنهم من يستأذن بالكذب، ويستأذن فريق منهم بعضهم يقولون إن بيوتنا عورة. العورة هي النقص، يعني أصل العورة النقص، وأطلقوا على بيوتهم أنها عورة لأنهم لما ترك الرجال البيوت صار المكان عورة، لأن الرجل هو الذي يحمي البيت، فأصبحت منكشفة عورة، يأتي السارق ويأتي الذي يريد الضرر بأهل البيت. فقالوا إن بيوتنا عورة، يعني منكشفة لأن لسنا فيها، فلذلك سنرجع، ذلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكذبهم الله سبحانه وتعالى فقال وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، إن يريدون إلا فرارا. هذا هو السبب، لأنهم أهل جبن وليس عندهم شيء يقاتلون دونهم، هم أهل نفاق، ليسوا كالمؤمنين ينافحون عن دينهم وعقيدتهم، فعندهم ما يبذلون فيه المهج. أما أهل النفاق فماذا يقاتلون عن أي عقيدة؟ لا شيء. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى هنا شروع في تكذيب المنافقين بأدلة كثيرة. أولا يريدون فرارا، ثانيا ولو دخلت عليهم من أقطارها، أقطارها الها تعود إلى المدينة، يا أهل يثرب تعود إلى المدينة. ما معنى لو دخلت؟ دخلت مبني للمجهول، تقول دخل زيد المدينة، دخلت المدينة، فحذفنا الفاعل، نفس القضية هنا، يعني دخول الداخلين. ولو دخلت، طبعا الدخول هو الولوج، لكن هنا في سياق الآية المراد دخول الجيوش للمدن. فلو جاءت جيوش ودخلوا المدينة كيف كان حال المنافقين؟ وصف الله ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها. فلو جاءت هذه الجيوش ودخلت المدينة وطلب منهم الكفر والشرك لاستجابوا، ولذلك قال لأتوها، في قراءة لأتوها، يعني لقصدوها ونطقوا بالكفر من الخوف والذعر وحب الحياة، وليس هناك شيء يقاتلون دونه. ثم أخبر الله سبحانه، انظروا هذا الوصف في أهل النفاق، وصف شديد متتابع، وزيادة على ذلك حينما يطلب منهم الكفر قال لأتوها، يعني مباشرة بدون انفصال، وأكد هذا الوصف وما تلبثوا بها إلا يسيرا، فلا يطيلون التأمل ولا ينتظرون التفكر في أنهم يعتنقون الكفر والشرك لأجل هذه الجيوش التي هاجمت المدينة لاستبقاء حياتهم، وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولا زال الوصف يصف حالهم، ولو كانوا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. كان عندهم عهد سابق أنهم يقولون سنقاتل معك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وسنذود ونفعل ونفعل ونفعل. أكد الله عهدهم بلام القسم، ولقد، يعني والله لقد، اللام هذه يسميها العلماء لام القسم، في قسم محذوف، يعني والله لقد عاهدوا، وأكدوا بالماضي، كانوا عاهدوا من قبل، يعني من قبل ما أصابكم في هذا المصاب الجديد، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فسيسألهم الله سبحانه وتعالى على هذا العهد. ولا زال الحديث يتتابع في العبرة، لماذا هذا الاسترسال مع المنافقين؟ لبيان أمرهم، والأمر الثاني تحذير المؤمنين من صفاتهم، هذه صفاتهم، هذه صفات المنافقين. ثم جاءت موعظة من أعظم المواعظ في حاله، قل لن ينفعكم الفرار. هذه الموعظة حتى عقلا كيف تجبنون عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. هم مأمورون بالثبات، لكن إن فررتم من الموت أو القتل هل معناه لن تموتوا؟ وهذه صفة المنافقين الجبن، يخافون الموت، الموت سيأتيك، الشجاع لا يخاف الموت في سبيل الله، إذا حضر الصف قاتل، فهو إما أن يقتل وإما أن يسلم، وإن سلم فسيقتل أو يموت عموما. فقال لا ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. ثم جاء الجواب بإذن، إذن حرف جواب، إذن، إذن ماذا؟ إذن لو قدر أنكم فررتم وعشتم بعدها لا تمتعون إلا قليلا. كم سنة؟ 10، 20، 30، تموتون يأتيكم الحساب. انظروا حلم الله سبحانه وتعالى، يعني يمهله. وإذا لا تمتعون إلا قليلا، فهو جواب مقدر، يعني وإذا لو بقيتم لن تمتعوا إلا قليلا. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بما قدره عليهم، قال من ذا الذي يعصمكم إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. لا يوجد أحد يعصمهم، فلو أراد أن يموتوا ماتوا، ولو أراد بهم رحمة وخير سيأتيهم. وهذه كما أنها موعظة هي أصول عقدية، الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه لن يصيبك إلا ما قدر الله، ولا تظن ملك الموت أنه أخطأك وذهب إلى غيرك. إذا جاءت الساعة ستذهب الروح، ولا يجدون لهم من دون الله وليا، يعني ينصرهم، لأن ما خذ من الولاء، والولاء المراد منه النصرة، فلا يجدون وليا ممن يتخذونه وليا، ولا يجدون نصيرا يعني يستنصرون بأحد، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولا زال الحديث يتتابع، لأن الحديث في المنافقين أمر خطير، لأن هذا بلاء من الداخل، فهم كانوا يثبطون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يستأصل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. قد يعلم الله المعوقين منكم، المعوق اسم فاعل من العوق، وهو شدة التثبيط، ولذلك جاء باسم الفعل المضاعف معوق، إشارة إلى كثرة التعويق وهو التثبيط. قد يعلم الله المعوقين منكم، وهذا تهديد، قد هنا للتحقيق، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني سمعه، لأن قد تحتمل التقليل والتحقيق، هنا التحقيق، قد يعلم الله يعني علم الله المعوقين منكم. لماذا يخاطب منكم منكم؟ لأنهم في صفوف المسلمين، وهذا شر النفاق فيه، فيخاطبهم لأنهم في جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يعني اذهب معنا نستأذن نرجع لا مقام لكم، فيدورون في الجيش ويمشون في الجيش ويقولون تعالوا. يعني القضية هنا لم تتجاوز النداء، بل التحرك والفعل والمشي بين الصفوف والتثبيط والدعوة إلى ذلك بالفعل. انظروا في هذه الغزوة كم حصل من البلاء، ترى هذا الوصف السابق، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك أيضا زلزلوا زلزالا شديدا. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ينادون المنافقين مثلهم أو من في قلبهم مرض أو من يسمع لهم، ويؤكد الله على جبنهم، ولا يأتون البأس إلا قليلا. البأس القتال، فهم لا يحضرون القتال، والدليل على ذلك هم انسحبوا وثبطوا، يعني لم ينسحب فقط بل ثبط غيره. لكن ما معنى إلا قليلا؟ هنا نستحضر آيات أخرى. الله سبحانه وتعالى حينما يصف المشركين أو المنافقين في صور يصف لهم نوع من الإيمان، مثلا قوله تعالى فلا يؤمنون إلا قليلا، وأثبت لكفار قريش أو في الأمم السابقة مع أنبيائهم أثبت لهم إيمان، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وهو إيمان مؤقت عندهم فقط لينجيه، النية فقط الإنجاء، وليس الإيمان والامتثال له والتوبة والرجوع. قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثبت لهم إيمان مع الشرك. ما الإيمان اللي كان عندهم؟ يقولون الله ربنا، ولئن سألتهم من خلق السماء ليقولون الله. طيب وحدوه؟ لا، فهم عندهم إيمان بس ما ينفع. إيمانهم يقول ابن عباس قولهم الله ربنا. هنا نفس الأمر، فقد يظن الإنسان أن إثبات القتال أنهم يقاتلون لكن قتالهم قليل، يحضرون معركة دون معركة. لا، يحضرون في الصف لإثبات وجودهم ويهربون في الوقت المناسب. فأنت ترى الآن أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون معه في الصف الأول، إيمان ظاهر ولا لا؟ إيمان ظاهر، لكن لا ينفعهم، لم ينفعهم، ولا يأتون البأس إلا قليلا، يعني فقط زمن حضورهم أو وجودهم في الصف أو إبداء لظهورهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم حاضرون ثم ينسحبون. والدليل كما سبق: أشحة عليكم. دائما دققوا، إذا حذف المفعول لما حذف؟ يعني أشحة عليكم بيش؟ لماذا؟ لاحظوا الآية بعدها: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أشحة على الخير، هناك أشحة عليكم، ما في شيء هنا عين. نرجع: أشحة عليكم، لأن المقام يحتاج إطلاق. لما ذكر أنهم لا يقاتلون إلا حضور يسجلون به حضورهم فقط، قال أشحة عليكم، فهم أشحة بالقتال ما يقاتلون، أشحة بالمال عليكم في الغزوة، أشحة أنه ينالكم نصر، أشحة ينالكم غليمة. الشح كثير جوانب عندهم، واضح؟ أشحة عليكم بكل شيء. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف، وهنا أقوى وصف لجبن المنافقين على الإطلاق، واستمعوا له: فإذا جاء الخوف القتال. لاحظ، يسمي القتال مرة البأس، الخوف، وسيأتينا تسمية أيضا أخرى، عدة تسميات. فإذا جاء الخوف يعني جاء القتال، رأيتهم ينظرون إليك، يعني تقول حضر القتال قاتلوا معنا، ينظرون إليك. قال ينظرون، ما قال يبصرون، قال ينظرون، لم يقل يدركون بأبصارهم أو شيء. النظر هو أول مراحل الإبصار. رأيتهم ينظرون إليك، لأن أول مراحل الإبصار النظر، أنت أول ما تنظر ماذا تفعل؟ تحاول أن تركز في جهة معينة، حتى الجهة التي تريد أن تنظر إليها، فإذا ركزت تدرك. رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم، يعني العين في جوفها تدور، ينظر هنا هنا هنا. طيب ركز نظرك، ما في تركيز، ما في. كأنه يعني مجنون لا عقل له من الخوف. أنت كيف تصف خوفه بهذه الدقة؟ تدور أعينهم، زيادة في الوصف: كالذي يغشى عليه من الموت. الذي يغشى عليه من الموت هو ينظر وتدور عينه، لكن ما في تركيز، لماذا ليس في تركيز؟ ها هنا يكمن لب الوصف، لأن الميت لا عقل له وقتها، عقل ذهب وعينه تدور ويحاول يركز، ما في تركيز. فأنت حينما تقول قاتل كأن عندك إنسان يحتضر وعينه تدور، والله لا تجيبه معك في الصف ولا ينفعك ولا يسوي شيء، ماذا تفعل به؟ هذا محسوب عليك فقط ولا تنتفع منه. إلى هذه الدرجة وصف جبنهم، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هذا في حال الخوف، ما هذا حاله وجبنه. وفي حال السلم انظروا، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أجبن في اللقاء. سبحان الله، والذي تدور عينه مو جبان هذا، انظر التهمة بالعكس. سلقوكم، السلق هو قوة الصوت ورفعه، فكأنهم من شدة حدة ألسنتهم وارتفاع أصواتهم يقولون كل ما هو سيء في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سلقوكم بألسنة حداد، يعني كأنها سيوف من حدتها، كأنها كلمات تقطع، شبهها بالآلة، بألسنة حداد أشحة على الخير. أشحة حال، يعني حالة كونها أشحة على الخير، فلا يريدون بالمؤمنين خيرا. هنا انتهى وصف حال المنافقين، الآن الحكم عليهم. أولئك لم يؤمنوا فنفى عنهم الإيمان تمام، وأكد أن هذا الإيمان المنفي اللي هو كفر أكبر، فأحبط أعمالهم. أصل الحبط ما هو؟ هو الضرب بالعصا في الشجر حتى ينزل الورق، فكأنه ذهب بأعمالهم، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأعمالهم جمع مضاف يعم، وإحباط العمل كله لا يكون إلا في الردة، في الفعل الذي يقتضي الارتداد عن دين الله. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بتحقير شأنهم، وكان ذلك على الله يسيرا، يعني إحباط عملهم وكفرهم كان يسيرا، فهو تحقير لهم. عاد الوصف من جديد لهم بعد ما حكم عليهم، ولاحظوا إلى الآن نحن في أوصاف النفاق، شدة لأنهم في الداخل، وأرادوا أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يوجد لهم أثر. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، هذا من أغرب حال المنافقين في الجبن، العدو راح والجبان يقول لا يمكن موجود، يعني لهذه الدرجة الجبن. يعني مثل ما تقول لشخص، تقول له السارق ذهب، يقولك لا يمكن موجود ما زال في البيت، هذا نفس الأمر. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا من شدة الخوف. يود لو أنهم بادون في الأعراب، يتمنون الآن لو أنهم مع الأعراب خارج المدينة. الأعراب هم اللي في البادية، سمونا أعرابا، يتمنون من شدة خوف، يقول ماذا يدرينا أن الأحزاب يرجعون أو ما ذهبوا أو كذا، في هلع. يود لو أنهم بادون في الأعراض من شدة خوفهم يسألون عن أنبائكم، يسألون عن أنبائكم، يعني ما حال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ هل ذهب الأحزاب؟ هل قاتلوهم؟ هل قتلوهم؟ وإذا اطمأنوا رجعوا المدينة. السؤال هنا، انظروا الوصف في القرآن لهم في هذه الآيات المتتابعة، يعني الجبن وصف الآن هنا بعدة أوصاف. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، نفس الأمر السابق، يعني ما قاتلوا إلا قتالا يظهرون أنهم في الصف، فإذا حضر القتال وبدأ القتال يوجدون، ما إن يجدون فرصة تركوا القتال مباشرة، فهو ليس عنده نية قتال نهائي، بل قتالهم رياء وسمعة. ثم انتهت ما في شأن المنافقين ووصفهم بالجبن. قال الله سبحانه وتعالى في خطابه للمؤمنين، لأن المنافقين لما رغبوا بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والمفترض يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويذودون عنه ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، أخبر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة ويقاتل، قال ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، نتبعه وفيما أمر وننتهي عما نهى عنه، وأيضا في وقتها يجب القتال معه، يجب أن لا يرغب الإنسان بنفسه عن نفسه. لكن من يكون هذا حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن ذكر الله كثيرا بالصلاة والزكاة والحج وغيرها من الذكر القولي والفعلي فهو الجدير بأن يكون كذلك. وهذه تعطينا صفات أن الإيمان باليوم الآخر ورجاء الله سبحانه وتعالى والذكر الكثير من أسباب الإيمان الصادق. طيب، هذا حال ذكر الله سابقا حال المنافقين، وهذا حال المؤمنين. حينما رأى المؤمنون الأحزاب، لاحظوا هذا كله تفسير سابق، وتظنون بالله الظنونا، ذهب الظن السيء مع المنافقين، انظروا الظن الحسن من أهل الإيمان. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، اختلف الحال. هذا ما وعدنا الله ورسوله، ماذا وعدهم الله ورسوله؟ النصر، التمكين، أنه يتخذ منهم شهداء. ما وعدنا الله ورسوله، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا، يعني بالله وبوعده، وتسليما، وهو الانقياد والطاعة لله سبحانه وتعالى. فذكر الإيمان والتسليم، لأن التسليم آخر المطاف، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فذكر الإيمان في الأول، تسليم في النهاية. فلا يستقيم إيمان أحد حتى لو آمن إلا أن يسلم، لا يجد حرج ثم يسلم تسليما، لأنه قد يجد حرج وقد لا يجد حرج، لكن لا يسلم ذاك التسليم المطلوب. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هنا ذكر حال الشهداء في هذه الغزوة. وجاء في الصحيح وهذا ينطبق، المفسرون يذكرون قصة أنس بن النضر، يقولون نرى، يعني كان الصحابة يقولون نرى أن هذه الآية فيه وفي من مثله، أنه خرج في الغزوة، وهذا في الصحيحين حديث أنس بن مالك، قال غاب أنس بن مالك بن النضر عن قتال بدر، فلما قدم قال غبت عن أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن شهدت الغزوة القادمة ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد قاتل حتى استشهد، ووجدوا فيه أكثر من 80 جرحا، فكان الصحابة يقول هذا مع غزوة الأحزاب بعد، لكن تصدق عليها الآية. ما معنى قضى نحبه؟ النحب هو النذر، النذر، لأن الناذر في الحقيقة المجاهد هو في الحقيقة ناذر. ما معنى ناذر؟ نذر نفسه لله. الحاج حينما يحج ويلبس الإحرام نذر نفسه أن يلتزم بالأحكام. ماذا قال الله في آية الحج؟ وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ما هي نذور؟ وليس النذر فقط الذبح، لا، نذور. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه. انظروا أكثر هذا من سعة رحمة الله، مع نفاقهم فتح الله لهم باب إيش؟ التوبة، إن شاء أو يتوب عليه، إن الله كان غفورا رحيما. وهذا من أعظم عفو الله سبحانه وتعالى، أنه بعد ما حصل منهم ما حصل ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه، ففتح لهم باب التوبة وختم باسم الغفور الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، وهم الأحزاب، هم جاءوا وقلوبهم ملأى بالغيظ، رجعوا والغيظ فيها ما فرغوه، وهذا من أعظم الحسر عليه. فأخبر أنهم رجعوا بغيظهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. يقول المفسرون لم يقاتل الكفار بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة، وكان الله قويا عزيزا. والختم بقوي عزيز واضح المناسبة، ولذلك نحن نقول في الدعاء على الصفا والمروة وهزم الأحزاب وحده، ما كان فيها أي قتال، حفروا الخندق، وحتى حينما ذهبوا ذهبوا بالرياح والملائكة وهزم الأحزاب وحده. انتقلت الآيات إلى اليهود الذين خانوا العهد وهم بني قريظة، غروهم هم المنافقين، يقول وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هم غروهم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، وهم بني قريظة. الصياصي أصلها قرون البقر، سميت صياصي لأنها تحمي نفسها بها، تمتنع بها. من صياصيهم يعني من حصونهم، لأن الحصون مكان الامتناع. وقذف في قلوبهم الرعب، وهذا من نصر الله. فماذا حصل في آخر المطاف؟ غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلهم من حصونهم، فحكم فيهم بحكم الله سبحانه وتعالى، فقتل المقاتلة وسبى النساء والذراري. ولذلك قال فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم. فأخذ ديار بني قريظة. طبعا اليهود كانوا على مراحل من خروجهم من المدينة، خرجوا من المدينة إلى تيماء إلى خيبر حتى أجلو من الجزيرة. وأرضا لم تطؤوها، وهذا فضل من الله. العلماء اختلفوا ما هي الأرض، هل هي أرض فارس والروم أو مكة أو خيبر؟ والأقرب أنها خيبر، لأن بعدها بسنة تحقق هذا الوعد وأخذوا خيبر، ولا مانع أن تكون ما بعدها. انتهى ما يتعلق بقضية غزوة الأحزاب. أنا قلت لكم أن ورود كلمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة وردت في 15 موضعا من أصل 45 في القرآن كاملا بلفظ النبي، ولذلك بعض المفسرين يقولون هذه صورة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ستبدأ أحكام النبي صلى الله عليه وسلم والآداب والمعاملة معه من هنا إلى نهاية الصورة، ويتخللها بعض الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أفاء الله عليه من بني قريظة والأموال والغنيمة طالبه زوجاته بالنفقة. يا أيها النبي، هذا النداء الثاني، احنا قلنا في هذه الصورة خمس نداءات، هذا النداء الثاني. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. طبعا نذكر سبب نزول هذه الصورة، لأنه في الحقيقة سيعيننا في الترجيح في مسائل. في صحيح مسلم من حديث جابر، وهي قصة عجيبة في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، يقول دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه فلم يؤذن لأحد منهم، قال فأذن لأبي بكر فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فدخل، يعني لم يأذن لأحد إلا لأبي بكر وعمر، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله نساؤه واجما ساكتا، فقال عمر رضي الله عنه لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم به، أبشيل هذا السكوت والوجوم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة، يريد زوجته، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها، يعني لو عنقها عشان ما تطلب، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هن حولي يطلبن النفقة، يعني أنت جاي مثلي، أتيت كما أنا أتيت، هن مثلي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول تسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا والله لا نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزل نساءه شهرا أو 29 يوم، ثم نزل يا أيها النبي قل لأزواجك هذه الآية، قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة الله خيره، نزل التخير من الله، إما أن تطلق وإما أن تبقى المرأة، نزل حكم الله. فقال يا عائشة، وعائشة صغيرة، النبي عقد عليها وهي ابنة 7 ودخل بها وهي 9، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 18. قال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا، أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك لصغر سنها، لكن هذه راجحة العقل، راجحة العقل. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية فقالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك أني اخترتك، خليهم ممكن يختارون الطلاق، تقصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أبعث متعنتا، يعني أنا لم أبعث يعني مشددا على الناس أو يعني شدد عليهم أن يختاروا ما هو أسوأ. فانتهت هذه القصة، فكانت هذه آية التخيير. لو قرأنا الآية يتضح لكم أكثر: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. تريدن الحياة الدنيا يعني البقاء في الدنيا والاستمتاع بالطلاق، يعني تطلق وتذهب لحال سبيلها، ربما تتزوج ربما كذا. وزينتها يعني ما فيها من المتاع. فتعالينا أمتعكن، يعني أعطيكم مال متعة، وأسرحكن سراحا جميلا. وهنا الطلاق. إذن هذا الأول الطلاق، لأنه ذكر فيه التمتيع والتسريح، مثل قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاختاروا كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 9 نساء. فكان هذه الآية سبب نزولها في قصة النفقة. وهنا في التخيير قال: تردن الله ورسوله. تردن الله يعني ما عند الله من الفضل، وتردن رسوله هذا نبي كريم في بيت النبوة، وتصبح زوجة أم المؤمنين ومعه في الجنة. والدار الآخرة بدل ما تردن الدنيا، فكانت مقابلة. وهنا في الجزاء لاحظوا دقة التعبير: فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أجرا منكرة يعني أجر عظيم، التنكير يدل على التعظيم ووصفه بالعظم تأكيد، لكن لم يحدد الأجر لسببين: أولا الإطلاق، لأن فضل الله كبير. الأمر أنه 9 نساء، وهذه تختلف عن منزلة هذه، فلم يحدد الأجر، فالله عليم به. يا نساء النبي، هنا استرسل الحديث لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتينا متعة الطلاق بعد قليل إن شاء الله. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. من يأتي منكن بفاحشة مبينة، ما هي الفاحشة؟ الفاحشة أحيانا تطلق في القرآن، أحيانا الفاحشة المبينة، وأحيانا تجمع الفواحش. وهنا أيضا جاءت منكرة بفاحشة، ولم يقل الفاحشة مثل تأتون الفاحشة. هناك تفريق لابن عطية في تفسيره، وهو تفريق جميل جدا. قال إن الفاحشة إذا عرفت فهي الزنا، وإذا نكرت فهي المعاصي، وإذا وصفت بالبيان فهي عقوق الزوج. يعني لا عندنا هنا عقوق الزوج. بعض الناس يقول كيف جاء الخطاب من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يعني العقوق عقوق الزوج. وإذا جاءت معرفة بأل فهي الزنا أو اللواط. تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وإذا نكرت فهي المعاصي، وإذا وصفت بالبيان فهي حقوق الزوج. فالآية هنا وصفت بإيش؟ بالبيان. إذن هي إيش؟ عقوق الزوج. وهذا أقرب للسياق، السياق في عقوق في مخالفة الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم شهرا كاملا، يعني من شدة ما يعني غضب، يعني هو في البيت هجرهم 30 يوما. ولاحظوا الهاجر النبي والمهجور زوجاته أمهات المؤمنين، يعني الخطب عظيم يعتبر. فالفاحشة هنا ليست هي الفاحشة المعروفة، وإنما كما يسميها بعض المفسرين في هذه الآية النشوز، يعني أو عصيان الزوج وما أشبه ذلك. وهنا قال يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين، قراءتان. وسبب سبب المضاعفة هنا لأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدنا الوحي، والوحي ينزل في بيوتهن، فكانت العقوبة أعظم. وهذا نظير ما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقولون كان في خلافته كان يقول لبني عدي وهو قومه من يخالف وضاعف عليه العقوبة إذا قال أمرا أو وجه الناس إلى أمر. فهنا سبب المضاعفة، وهذا من عدل الله، لما ضاعف لهم العقوبة ضاعف لهم الأجر، لكن لم يحصل منهم شيئا من ذلك، وقد حباهم الله سبحانه وتعالى الطاعة. لكن تقرير الحكم هنا، وكان ذلك على الله يسيرا. لاحظ هذا في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني العاصي يهون أمره عند الله، يعني الإنسان يحذر من المعصية، أنه من السهل أن الله يأخذ، هذا أمر عظيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. هنا أضاف الأجر لها بحسب عملها، نؤتها أجرها مرتين. وفي قراءة ومن تقنت منكن لله ورسوله، طيب ومن يقنت منكن ومن تقنت، طبعا قراءة تقنت متناسبة مع التأنيث، ومن تقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالح، لكن قراءة أخرى ومن يقنت منكن لله ورسوله واعتدنا لها رزقا كريما. وهنا إشارة إلى الجنة، الرزق الكريم في القرآن الجنة، رزقا كريما يعني الحسن وهو في الجنة. ثم بين الله سبحانه وتعالى منزلة نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء. فلا تخضعن بالقول، قبل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فإذا كنتم متقيات لله لستن كأحد من النساء، وهذه منزل عظيمة. ولاحظوا هنا جعلهم مفضلين مطلقا، كيف؟ قال أحد ولم يقل واحدة، لستن كواحدة من النساء، كأحد مذكر ومؤنث، كأحد من النساء إن اتقيتن. فلا تخضعن بالقول، الخضوع بالقول يكون في اللفظ ويكون في الصوت، حتى لو كان المعنى سليما، فربما يكون باللفظ ويكون غير سليم المعنى، وممكن يكون المعنى سليم لكن الخضوع بالصوت، فنهي أو نهينا عن ذلك، فلا تخضعن بالقول. ما العلة في ذلك؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض هنا ما يحصل من أهل الفجور، من فجورهم، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، القول المعروف العرف العام المقصود به، يعني لا في الصوت ولا في الكلام ومعناه ودلالاته. فيقولن قولا يسلمن فيه من طمع الطامع، ثم وجههم إلى أمر آخر، هذا فيما يتعلق بالمخاطبة، ما يتعلق بالخروج من البيت. وقرن في بيوتكن، وفي قراءة قرن، قرن يعني من القرار في المكان، وقرن من الوقار، فهم مأمورات بالمكوث في البيوت إلا لحاجة تخرج، ومأمورات بالوقار. حتى ذكر أهل التفسير نقلا عن أهل العلم أن كنا نساء الصحابة يختمرن حتى في البيوت من شدة حيائهن في البيوت. وهذا الأمر إما يفيد الوجوب أو الاستحباب، لا مفر منه، ولكن المفيد في هذا الأمر أن قرار المرأة في بيتها عبادة، أن الله أمر به، والأمر إما أن يكون وجوب أو استحباب. وظاهر السنة أن قرارها في البيت هو الأصل وهو الواجب، وتخرج لحاجتها أو لضرورتها ولا مانع. فالله سبحانه وتعالى يسر في هذا الأمر، وذلك جاء في السنة في صحيح البخاري أذن لحاجتكن، يعني إذا كان هناك حاجة فتخرج. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، التبرج هو إظهار المحاسن والزينة، وكل ما يفضي إلى ذلك. فإبراز المحاسن وإبراز الزينة للرجال لا يجوز للمرأة، وكانوا في الجاهلية هكذا، المرأة لا تغطي وجهها ولا شعرها وتخرج بزينتها وكذا، وسماها الجاهلية الأولى. ليس هناك جاهلية ثانية، لكن باعتبار الوقوع فالجاهلية التي قبل الإسلام تسمى جاهلية، فتقول الجاهلية الأولى. مثل ما أنت تقول بمثال بسيط في سفرة الأولى، أنت ما عندك سفرة ثانية ولا لا، تقول في سفرة الأولى ذهبت إلى مكة فأسألك، والسفرة الثانية تقول ما سافرت لها، فأنت تسميها أولى باعتبار إيش؟ الوقوع. لكن لا يلزم الموجود سفرة ثانية، صحيح؟ نفس القضية هنا، فهي جاهلية أولى باعتبار الوقوع. وأهل الجاهلية كان هذا تبرجهم، أن المرأة كانت تمشي بين الرجال وتظهر زينتها وتتبختر في مشيتها، هذا الجاهلية الأولى. وهذا أمر عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال صنفان من النار لم أرى مثلهم، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن ريح الجنة. هذا أمر عظيم في خصوصا أنه محط الفتنة، وفتنة متحققة وليست فتنة موهومة. والشاهد أو الأمر خير شاهد، يعني تجد ما أن تتبرج المرأة إلا وقد يفتتن بها هذا وهذا، نسأل الله أن يعصمها. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وهذه كلها أمور تقدمت معنا الأمر فيها بالطاعة. علل الله سبحانه وتعالى هذه الأمور ليذهب عنكم الرجس. أهل البيت، الرجس في أصله في كلام العرب مجموعة أخلاط وأقدار، ولذلك نقول للنجاسة رجس. الرجس غير النجس، لا يلزم من الرجس النجاسة، ويلزم من النجاسة أنها رجس. فالله يريد أن يطهرهم ويذهب عنهم الرجس القذارة. أهل البيت، المراد بأهل البيت هنا أهل السكن معه، وليس أهل البيت المطلق، فيشمل زوجاته وبناته وبنوها وزوجها، يعني زوج البنت، هؤلاء هم أهل البيت. أما إذا قلنا أهل البيت باعتبار النسب يدخل معنا العباس وبنوه إلى غير ذلك، على خلاف في ضبط هذا الأمر. لكن المهم عندنا في الآية أهل البيت أهل السكنة معه، هم فقط زوجاته. ولذلك قال بعدها واذكرن ما يتلى في بيوتكن، واذكرن ما يتلى، عاد بالتأنيث، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة. أمرهم بالقرار والوقار وتجنب التبرج في الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، وأن هذه الأمور مطهرة. ثم أكد عليهم واذكرنا، استمرار للعلم، يعني اذكرنا العلم، تذكرنا العلم في هذه الآيات، وخصوصا أن هؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. العطف يقتضي المغايرة الأصل، فما هي آيات الله؟ آيات القرآن واضح، والحكمة بعض المفسرين يقول السنة، وهذا صحيح، يطلق على السنة حكمة، فبعضهم يقول السنة وبعضهم يقول الحكمة هنا عطف خاص على عام. فالحكمة ما فيه من المواعظ والأحكام الشرعية، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ذلك مما أوحى إليك ربك، من إيش؟ من الحكمة، سماها حكمة آياته، وهذا أقرب ولا يمنع دخول السنة. ثم ختم ما سبق كله منا على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة وتطهير وعبادة واستمرار مذاكرة العلم وتذكر العلم، كل هذا من ألطاف الله. ختم لطيفا خبيرا، ومر معنا بالأمس اقتران الخبير باللطيف، فهذا كله لطف. وذلك ادعو الله أن يلطف بك، لأنه يلطف بك من غير لا تشعر، ويحميك من غير لا تشعر، هذا هو اللطف. خبيرا، خبيرا بماذا؟ بأمورك وأحوالك فيلطف بك. فبالاسمين يحصل هذا الأمر، إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، المفسرون يقولون سبب نزولها ما جاء عن أم سلمة أن قالت يا رسول الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء، فنزلت هذه الآية. لكن هذا السبب عند أهل العلم يقولون لم يصح، وعموما العبرة باللفظ أو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعبرة بألفاظ الآية أنها ذكرت، يعني لماذا هذا الذكر السرد الطويل؟ لأنها ذكرت أصول الشريعة، يعني ذكرت أركان الإسلام العملية والإيمان والاعتقادات القلبية والطاعات. إن المسلمين والمسلمات هذا الإسلام أركان العملية، والمؤمنين والمؤمنات الإيمان والاعتقادات القلبية، والقنوت بعدها الطاعات، الخاشعين والخاشعات، فتضمنت. فنستفيد من هذا الوصف أن هذه أصول الإسلام وفروعه. لكن ما الوصف الذي جاءت به هنا؟ والمهم هو الدعوة إلى الاتصاف بها بكمال صفاتها، لأن ألا الداخل على أسماء الأوصاف والأجناس تفيد العموم، يعني المسلمين المستجمعين لصفات الإسلام، والمستجمعين لصفات الإيمان، والمستجمعين للقنوت والخشوع والتصدق. فهي اشتملت إن أعلى هذه الأوصاف إذا اتصفت بها فالجزاء أعد الله لهم مغفرة نكرة تفيد التعظيم، مغفرة لا يقدر قدرها إلا الله، وأجرا لا يقدر قدره إلا الله عظيما. فالمغفرة والأجر بقدر اتصافك بهذه الصفات، بالإسلام، بالإيمان، بالخشوع. فبعض الناس مثلا يخشع، لكن الآخر لا يخشع، أو يخشع مرة ولا يخشع مرة أخرى. في مسند أبي داود الطيالسي أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم من لم يخشع في صلاته إطلاقا، قال تلف كالثوب الخارق فترمى عليه فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل ينصرف من صلاته ليس له تسعها ثمنها عشرها. فهذا الخشوع، فكيف بالعبادات الأخرى؟ هذا المغزى من هذا السرد. ثم عادت الآيات إلى التبني، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طبعا هذه لها صلة أن الله أخبر نبيه بأنك ستتزوج زينب، وذلك كان زينب تفتخر على جميع نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول من زوجكم؟ أولياؤكم، أنا زوجني الله، هو فخر. ولذلك النبي نكح زينب بدون ولي، بدون مهر، زوجناكها، فكانت تفتخر عليهم وتقول زوجكن آباؤكم، أما أنا فزوجني الله سبحانه وتعالى تقول. فالله أخبره بأن ستتزوج زين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره الله بذلك كان يعلم علم اليقين أنه سيتزوجها، مع أنها تحت زوج، لكن أخبره بأمر غيب أنه سيحصل طلاق وسيتزوجها بعد الطلاق. والله أراد أن يزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، الله سبحانه وتعالى أراد أن يزوج زينب رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أمر متحتم حتى يبطل التبني. لأن المنافقون قالوا كيف يتزوج زوجة ابنه؟ هو ليس ابنه، هو نسب إليه ادعاء، كانوا في الجاهلية يتبنون، فحرم في الإسلام التبني اللي هو النسب. فأراد الله أن يتزوج زينب لإبطال النسب، زوجناكها. فأخبر الله أمر عام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. الخيرة اسم مصدر تخير من الخيار، مثل الطيرة، فليس لهم خيار. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول، هنا انتقل إلى الأمر المقصود في إلغاء التبني، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. أما نعم الله على زيد فظاهرة، كيف النبي أنعم عليه؟ أنعم عليه بالعتق، نعم، أمسك عليك زوجك واتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد أمسكها، وهو الله أخبره أنه سيتزوجها، فكيف يمسكها ويقول له اتق الله، يعني أمسك عليك زوجك؟ فعتب الله عليه: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فعتب الله على نبيه، والله يعتب على أنبيائه، كيف تقول امسكها وقد أخبرناك بزواجها؟ وتحول، يعني هو الصورة الظاهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاه لهذا الأمر أنها متزوجة، وخشي أن يقول الناس أنه يقول طلقها وأنا أتزوجها، فهو سكت حتى يأتي أمر الله فيطلق هذا ويتزوج هذا، فهو خشي من المنافقين أو الناس، فقال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أنك ستتزوجها، وتخشى الناس. تريدون أن تعرفوا ما معنى تخشى الناس؟ اقرأوا الآيات التي بعدها بقليل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله يصف نبيه في مقام الرسالة: لا، ما يخشون أحد. طيب، والخشية اللي هنا خشية طبيعية في الناس، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فالمسألة هنا ليست مسألة تبليغ رسالة، لأن بعضهم قالوا كيف النبي خشي. الخشية هنا ليس خشية في تبليغ شيء من الرسالة، هذه مسألة تزويج لا علاقة لها بالرسالة، يعني من حيث التبليغ وعدمه. فالخشية هنا الخشية الطبيعية. والله أحق أن تخشاه، يعني لا تخشى الناس حتى لو ظننت منهم ما ظننت. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لماذا التزويج؟ سيأتيكم السبب: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الوطر هو أعلى قضاء الحاجة، وهو تكني عن المعاشرة ونيل ما ينال الزوج من زوجه. الشاهد: إبطال التبني، ثم قال: وكان أمر الله مفعولا. آخر شيء يقضى فيه على التبني هذا، فالأول حرمه الله: ادعوهم لآبائهم، بالزواج انتهى الأمر، تقرر أكثر. ثم قال الله سبحانه وتعالى مقررا لهذا الأمر: وما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. لا، قبل أن كيف نسينا آية؟ نعم، أسف. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، والله سبحانه وتعالى قضى بزواجه من زينب، سنة الله في الذين خلوا. الله شرع لهم من الأنكحة، من الزواج، وأمره بالزواج، هذا مما لا حرج فيه. فيما فرض الله له فيما قضى له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني مقضيا. الذين يبلغون رسالات الله، هذا في وصف الأنبياء، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أراد الله بهذه الآية أن يبين أن مقام الرسالة الرسول يبلغ ولا يخاف، والسابق ليس مقام رسالة. انظروا كيف البيان، حتى ما يحتج أحد أو يلتبس عليه معنى. هذا القرآن بيان شافي، فهي بمثابة التنبيه، إن الخشية السابقة لا علاقة لها بالرسالة. ما كان تقرير لإلغاء التبني، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ثم خلصت الآيات إلى إرشاد المؤمنين، وقد ذكرهم سابقا بالذكر الكثير، قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهذا يدل على عظم الذكر، فائدة الذكر وملازمة الإنسان للذكر، تلاوة القرآن، الاتعاظ به، الذكر القولي الفعلي عظيم جدا وله أثر على الإنسان. وسبحوه بكرة وأصيلا. الأصيل هو ما بين العصر إلى الليل، والبكرة واضحة أول النهار. والتسبيح هنا بعضهم يقول الصلاة، وهذا صحيح، وعلى ذلك يكون معنى بكرة صلاة الفجر، وأصيلا صلاة العصر، وتدخل فيها الظهر لأنها تدخل في الوقت. وأيضا تشمل التسبيح القولي، وذلك من أعظم التسبيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. يشرع التسبيح، الاستغفار، إلى غير ذلك من الأذكار، ومنها التسبيح. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. صلاة الله علينا هو الثناء في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة هي الدعاء. ما الغاية من هذه الصلاة؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من الضلالة إلى الهدى، من الإيمان إلى الكفر. فكل ما هو ظلمات يدخل هنا، وكل ما هو نور يدخل فيه. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، مثل سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فيوم يلقون الله الملائكة تسلم عليهم، ومن يبعثون من قبورهم سلام عليكم. وهذا كثير في القرآن. وأعد لهم أجرا كريما، ومر معنى الرزق الكريم، الأجر الكريم، وهما في الجنة. ثم وصف حال نبيه، وهذه الصورة مختصة فيه، بخمسة أوصاف: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا وسراجا. يعني الأوصاف: شاهدا، مبشرا، نذيرا، داعيا، سراجا. فهو شاهد علينا يوم القيامة، بل وشاهد على الأمم السابقة، يشهد للأنبياء السابقين أنهم بلغوا. ومبشرا، بشر هذه الأمة بكل خير، بالإيمان والعمل الصالح والجنة. ونذيرا لهم، يحذرهم. وداعيا إلى الله، قيدها بإذنه، أنه يدعو بإذن الله، بأمر من الله، كما مر معنا بالأمس بأمرنا. وسراجا منيرا. فهو صلى الله عليه وسلم شبهه الله سبحانه وتعالى بأنه سراج الذي فيه الضوء، وأكده بمنيرة، فهو صفة كاشفة، السراج منير، فهو بمثابة السراج. وهذا كثير في القرآن، الله سبحانه وتعالى يشبه نبيه، يشبه قرآنه بالسراج، مثل ما حصل في سورة النور، كمشكاة فيها مصباح، مصباح في زجاجة، هذا مثال لهدي لما أنزل الله سبحانه وتعالى. وسراجا أبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الفضل هو العطاء الزائد، يعني يعطينا الجنة وأكثر. ثم نهاه مثل ما بدأ في السورة، ولا تطع الكافرين، قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. وهنا أمره بالإعراض، ودع أذاهم، يحتمل المعنى دع أذاهم لا تؤذيهم، دعهم أعرض عنهم، أو ودع أذاهم ما آذوك به، يعني إما مضاف للمفعول أو للفاعل، يعني لا تؤذهم، لا تأبه بأذاهم عليك، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم انتقلت الآية إلى حكم المطلقة التي لم يدخل بها، يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. المسيس هنا الجماع، المسيس هنا الجماع، في قراءة تماسوهن الجماع. فمن عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها ليس لها عدة. مفهوم الآية أنه إذا عاشرها أو حصل الجماع ثبت لها المهر وعليه العدة. بقيت حالة وسطى، لو خلا بها ولم تحدث معاشرة، بمعنى تزوج اليوم وطلق في الغد، هل تعتد وتأخذ أحكام المدخول بها؟ الجواب نعم، وهذا عند جمهور أهل العلم، بل هو منطوق كلام الصحابة بإجماعهم. يقول الإمام أحمد هو عنهم كالإجماع، أنه إذا خلا بها ولو لم يحدث جماع فإن عليها العدة، ويسميها العلماء الخلوة. وأنا نصصت على كلمة الجماع لأنها هي المؤثرة في الحكم. إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن. هذه يسمى متعة المطلقة، إذا طلقها يعطيها مالا ليس محدد شرعا، ما حسب يسره وعسره. لكن العلماء يقولون هذه في التي لم يدخل بها ولم يفرض لها المهر، كما في آية البقرة، أو تفرض لهن فريضة فمتعوهن. إذن تمتع بشرطين، الشرط الأول لم يدخل بها، الشرط الثاني لم يسمي المهر. هذه المتعة الواجبة، أما أن يعطيها متعة استحبابا فهذا مستحب لكل مطلقة. وسرحوهن سراحا جميلا، طبعا هذا يشير إلى الطلاق، لكن هذا التسريح موصوف بأنه سراحا جميلا، فلا أذى فيه، الأولا لا أذى فيه، ثانيا لا ضرر فيه، ثالثا لا منع في الحقوق. ولذلك العلماء يقولون هذه الآية خصصت حكمين، قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه لا، ما تتربص ثلاثة قروء مباشرة، ما لها عدة. والأمر الثاني المعتدة بثلاثة أشهر، فهذه أيضا خصت هذه الآية هذين الحكمين. ثم انتقلت الآيات إلى بيت النبوة، وهذا النداء ماذا؟ النداء رقم كم؟ الرابع، يا أيها النبي إنا أحللنا لك. لاحظوا خمس نداءات، في كل نداء بينها وبينها كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتضمنه إلى أحكام أخرى. يا، وطبعا هذا الكلام الآن بشأن خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يحل له من الزوجات، ومن يتزوج، وما الممنوع منه، وما المباح له. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وهم التسع، وما ملكت يمينك، يجوز وطؤه لها مما أفاء الله عليك، لأن ملك اليمين يكون بالغزو أو بالغزوات أو بالمعارك، لأنه تصبح مسبية فتصبح ملك يمين. وبنات عمك لا بأس تتزوج، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك، بشرط اللاتي هاجرن معك. ووصف الهجرة هنا أغنى عن وصف الإيمان. طيب، هل الهجرة قيد؟ كثير من أهل العلم يقول نعم قيد، إذا لم تكن هاجرت ما يتزوج بها. وبعضهم يقول إنما هو وصف ثناء، مع أن هذا الحكم يعني الآن بالنسبة لحق النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، يعني بالنسبة لنا يعني اللاتي هاجرن معك. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، هذه الموهوبة له، جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني أهب نفسي لك، خص النبي بحكم عن سائر المؤمنين. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، دققوا معي كيف يعاد لفظ النبي في نفس المكان بدون ضمائر. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ليعلق الحكم به، ترى هذه للنبي، وأكد خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، نتوقف للصلاة وإن شاء الله نعود بعدها.